استراتيجية القوات المسلحة الإيرانية هي الدفاع عن المصالح الوطنية والمضي قدما نحو الآفاق المرسومة، مشددا على أن طهران لا تسعى للحرب لكنها لا تقبل الاستبداد والبلطجة وستقف ضدهما. كما أدان الصمت المخزي وازدواجية المعايير لما يسمى بالمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان تجاه جرائم ووحشية الكيان الصهيوني، وقال إن حقد وإبادة الأبرياء وتدمير بيوت الناس في غزة ولبنان على يد الصهاينة تتم بدعم من الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية. استشهد 11 فلسطينيا بينهم 8 أطفال في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال عقب قصف مدفعي مكثف طال شارع النخيل وسط مدينة غزة، كما ارتقى 6 شهداء على الأقل هم 4 سيدات وطفلان، إضافة إلى نحو 30 جريحا إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة مأهولة وسط خان يونس. وبعيد هذه الغارة قصفت طائرات إسرائيلية خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ما أدى لاستشهاد شخصين أحدهما صحفي وإصابة 6 صحفيين آخرين. وكان أكثر من 40 فلسطينيا قد استشهدوا يوم أمس في القصف الجوي والمدفعي والعدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة. حول التطورات الأخيرة في خان يونس جنوبي قطاع غزة ضد المدنيين والإعلاميين نستمع إلى التقرير التالي.
بهذه الكلمات عبر هذا الغزاوي عن ألمه وتعبه جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي. ففي تصعيد جديد من عدوانه المستمر على قطاع غزة، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين على الأقل، بينهم 4 نساء وطفلان، إضافة إلى إصابة 28 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وذلك إثر قصف عنيف استهدف شقة سكنية مأهولة تعود لعائلة النفار وسط المدينة. الهجوم لم يقتصر على الأحياء السكنية بل طال الصحفيين كذلك، إذ استهدفت الطائرات الإسرائيلية خيمة إعلامية بالقرب من مجمع ناصر الطبي، مما أدى لاستشهاد شخصين أحدهما الصحفي حلمي الفقعاوي وإصابة 6 آخرين. وقد اشتعلت النيران في موقع الخيمة وعجز الموجودون عن إنقاذ أحد المصابين من ألسنة اللهب في مشهد يعكس خطورة العمل الصحفي في ظل العدوان. كما شنت الطائرات الحربية 3 غارات جديدة على خان يونس بالتزامن مع تهديدات إسرائيلي بشن هجمات على مناطق أخرى كدير البلح والزوايدة تحت ذريعة إطلاق صواريخ على عسقلان وأسدود. وجددت مدفعية الاحتلال قصفها على عدة أحياء ومنازل في مدينة غزة، حيث استهدفت شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص، واستشهد شخصان وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال عدد من المنازل في جباليا البلد شمالي قطاع غزة. التطورات الأخيرة في خان يونس تمثل تصعيدا خطرا ضد المدنيين والإعلاميين على حد سواء، وتكشف عن إصرار الاحتلال على استهداف كل مظاهر الحياة في غزة في محاولة يائسة لكسر صمود شعب لا يملك سوى صوته وكلمته في وجه آلة البطش والتدمير.
أكدت حركة حماس أن الجريمة المروعة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقتل أطفال في حي التفاح شرق مدينة غزة والمجازر المستمرة بقطاع غزة هي إمعان في حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني. وقالت الحركة في بيان إن تعمد الاحتلال بقتل الأطفال يجسد طبيعة الوحشية السادية لقادته واستهتارهم بكل القيم والأعراف الإنسانية والقوانين الدولية، مشيرة إلى أن قرابة 18,000 طفل استشهدوا بقطاع غزة بصواريخ جيش الاحتلال الإرهابي المدعوم أمريكيا وسط صمت وعجز دوليين. وحملت حماس الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن مجازر الاحتلال، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف المعنية بحماية الأطفال للقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والعمل الجاد لوقف الجرائم الإسرائيلية. أعلنت كتائب القسام قصفها منطقة أشدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين. وأقرت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 3 إصابات في عسقلان وأضرار لحقت بمركبات جراء الرشقة الصاروخية، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق 10 صواريخ من قطاع غزة. وأفادت وسائل الإعلام بوجود حالة من الهلع بين المستوطنين وأضرار نتيجة الإصابات المباشرة في عسقلان وفي منطقة السفلى جنوب تل أبيب. بدورها أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى إسقاط مسيرة إسرائيلية شمالية قطاع غزة. شهدت مدن عديدة بالضفة الغربية المحتلة إضرابا شاملا اليوم نصرة لغزة ورفضا لاستمرار حرب الإبادة على القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن الإضراب شمل رام الله والبيرة والقدس المحتلة ونابلس وطول كرم شمال الضفة. وأعلن مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية عن الإضراب الشامل في كافة الجامعات. وأكدت القوى في بيان أن الإضراب يأتي في إطار الرفض الشعبي لحرب الإبادة والتهجير الجماعي التي تمارس بحق أبناء شعبنا، داعية إلى أوسع مشاركة في الإضراب بما يشمل المتضامنين وأحرار العالم من أجل رفع الصوت وتسليط الضوء على المجازر المتواصلة بحق المدنيين من أطفال ونساء. تظاهر آلاف الناشطين في العاصمة الأمريكية واشنطن مرددين شعارات تطالب بوقف مسلسل التهجير والإبادة الجماعية في قطاع غزة. وفي نيويورك احتشد متظاهرون بتجمعات احتجاجا على دعم الرئيس الأمريكي ترامب للحرب على غزة. إلى ذلك شهدت مدينة مونتريال الكندية مظاهرة أمام القنصلية الأمريكية تندد بحرب الإبادة على القطاع، فيما انطلقت فعاليات مماثلة في مدينة مانشستر البريطانية وعواصم دول أوروبية. هذا ونظمت في عواصم المغرب العربي احتجاجات تطالب بوقف حرب الإبادة وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، محملين الولايات المتحدة مسؤولية استمرار الإبادة بحق سكان غزة. استشهد 4 مدنيين وجرح 25 آخرون بينهم رضيع في عدوان أمريكي جديد استهدف منزلا بمديرية الشعوب بالعاصمة صنعاء حسب ما أكدت وزارة الصحة اليمنية. من جهتها أعلنت حركة أنصار الله أن طائرات أمريكية نفذت 3 غارات على منطقة آل عمار بمديرية الصفراء في صعدة شمالي اليمن، كما شنت 3 غارات على منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة شمالية غربي اليمن. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: طهران تؤكد أن ردها على أي اعتداء يطال سيادة وأمن ومصالح البلاد سيكون ساحقا. مجازر مروعة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة والمقاومة ترد بقصف أشدود وعسقلان بالصواريخ. إضراب شامل في مدن الضفة الغربية نصرة لقطاع غزة ورفضا للعدوان الإسرائيلي. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم وارحبوا بحضراتكم في برنامجكم اليومي الحواري حدث وحوار. موضوع حلقة اليوم: القوة اليمنية قهرت العنجهية الأمريكية. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، القوة اليمنية قهرت العنجهية الأمريكية، فاليمن لم يعد هدفا مستباحا بل قوة تفرض إرادتها على الأرض. وأن القوات اليمنية تعيد رسم خارطة المواجهة بقبضة من نار وصواريخ، بحيث لم تعد معادلة الردع تقتصر على البحر الأحمر، بل امتدت إلى عمق الكيان الصهيوني لتصل نيرانها إلى قلب تل أبيب، لتؤكد بأن أي تصعيد جديد من قوى العدوان لن يقابل إلا برد أشد قسوة، حيث لم يعد الرد محدودا بل أصبح استراتيجية متكاملة توجه الضربات للعدو الصهيوني في البحر والجو والبر، وأن العمليات العسكرية اليمنية باتت جزءا من معركة كبرى تخاض بإرادة لا تلين لتحجيم الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية وإعادة التوازن إلى المنطقة وفق معادلة قوة جديدة عنوانها جبهة المقاومة لا تقهر والمواجهة تتصاعد والردع يفرض معادلاته الجديدة. طبعا أعزائي الكرام، المراقبون يرون أنه مع استمرار العمليات العسكرية وتحقيقها نجاحات نوعية يتجه التصعيد إلى مرحلة جديدة، فاليمن لم يعد في موقع من يكتفي بالرد، بل أصبح قوة مبادرة تعيد رسم معادلات الردع في المنطقة، وأن استهداف حامل الطائرات ترومان أكثر من 10 مرات لم يكن مجرد تحذير بل رسالة واضحة بأن المصالح الأمريكية لم تعد آمنة، وأن الوجود العسكري الأمريكي نفسه أصبح في مرمى النيران، ما يعني أعزائي الكرام أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للضربات، حيث باتت القوات المسلحة اليمنية تمتلك القدرة والإرادة على توجيه ضربات أكثر دقة وإلامة تجعل العدو يعيد حساباته، وتؤكد أن الهيمنة الأمريكية في المنطقة لم تعد أمرا مسلما به. وفي ظل عجز أمريكا عن تحقيق أي من أهداف الرئيس الأمريكي ترامب الذي يحاول في إطار حرب داخلية أمريكية أن يثبت اختلاف استراتيجيته عن طريقة سلفه بايدن، وأن العملية العسكرية التي بدأت في 15 مارس شهدت استخدام كميات كبيرة من الذخائر، حيث استهلكت بالفعل مئات الملايين من الدولارات من الذخائر بما في ذلك صواريخ كروز بعيدة المدى، ويتأكد بأن اليمن لا يزال قادرا على تحصين مخابئه والاحتفاظ بمخزونات أسلحته تحت الأرض تماما كما حدث خلال ضربات بايدن التي استمرت عاما كاملا، بحيث أن نائب الرئيس الأمريكي بات يصف العملية بخطأ. وفي ضوء ارتفاع وتيرة العمليات اليمنية النوعية ضد القطع البحرية الأمريكية تزداد المخاوف من نتائج هذه العمليات، حيث أن تصعيد القوات اليمنية وإجبار حاملة الطائرات أخرى على دخول المواجهة بات يمثل تحديا استراتيجيا للبحرية الأمريكية. نحييكم من جديد أعزائي المستمعين في لقاء حدث وحوار، ونتناول موضوع القوة اليمنية قهرت العنجهية الأمريكية. هناك رسائل جاءتنا أعزائي الكرام عبر الواتساب. دعونا نستمع إلى رسالة مرتضى السفير من الناصرية العراق، يقول في رسالة صوتية:
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار. القوة اليمنية قهرت العنجهية الأمريكية فعلا، قولا وفعلا، ظاهرا وباطنا. لا نرى أي صمود أقوى من هذا الصمود، وهو طبعا لا ننسى أنه الفضل ما شهدت به الأعداء، والأعداء كلهم أقروا بقوة الحوثيين. وأيضا لا ننسى الجنود المجهولين، وهما الدعم المقاومي من لا سيما من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لا شك أنه من حقها أن تدعم المقاومة، كما أن أمريكا والعرب ودول الخليج يدعمون الإرهاب. فشتان بين من يدعم الإرهاب وشتان بين من يدعم المقاومين الشرفاء الأصلاء من أجل استعادة أرضهم ومقدساتهم التي سلبها الأعداء. مرتضى العراق.
نعم، أحسنت أخ مرتضى السفير الناصر العراق على هذه المداخلة. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نأخذ فاصل قصير ثم نعود نواصل معكم الحوار.
أمريكا لا تنجح في تحقيق أهدافها إلا إذا تمكنت من كسر إرادة خصمها، وهذا ما لا يمكن أن تحققه في اليمن. فمثلا أمريكا خسرت في فيتنام وخسرت في أفغانستان لأنها لم تنجح في كسر إرادة الشعب الفيتنامي والشعب الأفغاني. وقد سبق أيضا وفشلت في محاولتها السابقة في اليمن فشلا ذريعا، حيث أنها قد أصبحت هدفا مباشرا لعملياتنا العسكرية خارج حدود اليمن، بعكس ما حصل في فيتنام وكذلك في أفغانستان. وبالتالي عملياتنا العسكرية ستستمر، لأنها لن تنجح في كسر إرادتنا. ونحن نقول دائما بأننا سنقاتل حتى إلى يوم القيامة.
نعم أعزائي الكرام، نعود معكم وإلى رسائلكم عبر الواتساب. جاءتنا الرسائل من أبو حسن من لبنان، نستمع بالبداية له ثم إلى صبحي عبد الحميد وأيضا أحمد أمين من اليمن. دعونا نسمع حسن، أبو حسن من لبنان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا رسول الله، السلام على الشهداء المجاهدين من لدن آدم إلى قيام يوم الدين، سيما شهداء ومجاهدي المقاومة ومحور المقاومة. إذا نتكلم عن اليمن، فاجأ الموقف اليمني الجميع وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا وكل حلفائهم في الغرب الذين لم يتوقعوا أن يكون الشعب اليمني وقواته المسلحة ذلك الدور المحوري والمؤثر على مجريات المعركة، خصوصا وأن اليمن يتعرض من أكثر من 9 عدوان والحصار وبأيديهم، وكانوا هم من جعلوا نيابة عنهم دول لتحارب اليمن ووضعوا الخطط، ولكن فشلت كلها. وأشرفت عليه أمريكا واشنطن هذه الخطط بهدف إنهاكه على كافة المستويات الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية وغيرها.
لم تتوقع أمريكا الشيطان الأكبر وحلفائها كل تلك الجهوزية العسكرية التي أظهرتها القوات المسلحة اليمنية البطلة بعد دخولها على خط المواجهة وتنفيذها العديد من العمليات النوعية والمؤثرة ضد أهداف العدو وضد أهداف استراتيجية إسرائيلية واستهداف سفن العدو الصهيوني والأمريكي والبريطاني في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب. حينها حدثت الصدمة وأدرك ثلاثي الشر فشل كل حساباتهم واستخباراتهم الشيطانية العسكرية تجاه جبهة اليمن، وهذا ما أظهر أمريكا وبريطانيا وإسرائيل على ذلك النحو من التخبط والعجز عن مواجهة التهديد القادم من اليمن ضد المصالح الأمريكية الصهيونية في المنطقة. السلام على الشهداء، السلام على المجاهدين، ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شكرا لكم أخ أبو حسن من لبنان. صبحي عبد الحميد أيضا بعث برسالة صوتية، نستمع.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شيء أكيد، القوة اليمنية ستنتصر على العمسان في واشنطن. لماذا؟ أولا التصميم والإرادة على القتال، زاد الطبيعة الطبوغرافية البلاد، وأخيرا والأهم هذه الدول كبيرة بقوتها لا يمكن صار عليها إلا بحرب التحرير الشعبية، أي ضرب اقتصادها ومنشآتها الكبيرة، بالإضافة إلى إيماننا بحقنا في الوجود. وأشكر لكم.
شكرا لكم أخ صبحي عبد الحميد. أعزائي الكرام، نتواصل معكم ولكن فاصل قصير ثم نعود إليكم.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم ونتواصل معكم في لقائنا اليومي من برنامج حدث وحوار. طبعا أعزائي الكرام، نتناول موضوع القوة اليمنية قهرت العنجهية الأمريكية، ويسعدني أن أستضيف عبر الهاتف الدكتور علي بيضون الخبير والمحلل الكاتب السياسي من لبنان. بداية دكتور علي بيضون، السلام عليكم وحييك في حدث وحوار.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الطيبة والكريمة.
حياكم الله وأشكركم على هذا الحضور. طبعا اليمن لم يكن هدفا مستباحا، بل قوة تفرض إرادتها على الأرض، وأن القوات اليمنية تعيد رسم خارطة المواجهة بقبضة من نار وصواريخ. يعني كيف تتلقى أمريكا اليوم القوة اليمنية التي باتت تفرض إرادتها على الأرض، وهل استطاعت بعد أكثر من 20 يوما أن تحقق إنجازا حاسما؟ تفضل.
صحيح، يعني اليوم اليمن يقدم نموذجا فريدا من نوعه على مستوى امتلاك القوة واستخدام هذه القوة وامتلاك القرار السياسي الجريء في مواجهة أكبر قوة في العالم وأعطى قوة في العالم، وتقود محور شر كبير جدا، هي الولايات المتحدة الأمريكية مع شركائها الدوليين الذين يستخدمون كل إمكاناتهم العسكرية والتكنولوجية والتجسسية وحاملات الطائرات وأفخر أنواع الطائرات لاستهداف اليمن. اليمن يعني الجريح، اليمن المحاصر، اليمن الذي يعاني من يعني أزمة وغيرها. لذلك اليمن اليوم عندما يصارع أمريكا وبريطانيا ويصمد ويقدم نموذجا في الاستقلال السياسي والاقتصادي، أيضا يمتلك قدرات عسكرية لا تتبع لأي محور أو معسكر شرقي أو غربي، إنما هي قدرات ذاتية، يصنع السلاح، يطور السلاح، يستخدم السلاح، يضرب حاملات الطائرات الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية. وبالتالي هذا النموذج الذي يقدمه اليوم اليمن من قوة كبيرة جدا أدهشت العالم، ليس فقط أدهشت الولايات المتحدة الأمريكية وأخافتها، إنما أدهش العالم حتى حلفاء يعني اليمن وحتى أيضا الدول العربية القريبة والمجاورة لليمن عندما شاهدت هذه القوة وهذا التنامي لهذه القدرات وقفت جانبا في حيرة من أمرها. وبالتالي اليوم يعني الأمريكي الذي يهيمن على العالم نجده يسقط أمام قدرات اليمن، يسقط أمام صمود اليمن، وخصوصا في إسقاط طائراته المسيرة ومفخرة هذه الطائرات، لا سيما طائرات MQ-9 المتطورة والغالية الثمن، وقاربت ما يعني إلى 20 طائرة تقريبا أسقطت بفعل الصواريخ اليمنية بالصناعة اليمنية، فضلا عن موضوع الحاملات الطائرات، لا سيما يعني أهم حاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر، يعني هاري ترومان وروزفلت وإيزنهاور، وهي اليوم تستقدم يعني كارل فينسون لتكمل مشروع يعني الحضور العسكري الكبير في المنطقة، كله أمام من؟ أمام اليمن. وهذا يعبر عن أن اليمن كبير جدا، قادر على أن يستحضر كل هذه الهيبة الأمريكية والقدرات الأمريكية والعالمية لكي يقاتلوا اليمن. ومن هنا نتأكد بأن هذا اليمن كم هو عظيم، كم هو قادر أن يذل أمريكا في البحر الأحمر والبحر العربي ومضيق يعني باب المندب. وهذه مسألة تسجل لم تستطع حتى العظمى، لا سيما روسيا، لم تستطع أن تتجرأ لمواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى في إطار الحرب الباردة، حتى في إطار الحروب بالوكالة، لم يصلوا إلى مرحلة التصدم بهذا المستوى وبهذا الحجم. لذلك اليمن يقدم نموذجا كبيرا جدا في تركيع الولايات المتحدة الأمريكية، في زجها في أتون حرب هي خاسرة فيها يعني بشكل حتمي وحاسم في هذا الموضوع. لذلك الخسارة ستكون بأنها لم تستطع أن تحسم حربا ومعركة بحجم اليمن، وخصوصا التقارير الاستخباراتية والعسكرية تقول بأن كل الضربات الجوية على اليمن لم تصل إلى نتيجة، وأن الصواريخ المتطورة وخصوصا صواريخ GPU 57 إلى أي نتيجة في تدمير القدرات العسكرية، ولا المخازن ولا الأنفاق ولا القيادات العسكرية. وبالتالي القرار ما زال مستمرا من اليمنيين في استهداف حاملات الطائرات، في استهداف السفن المتوجهة إلى الكيان الصهيوني، في ضرب الصواريخ إلى يافا تل أبيب إلى مركز وعمق الكيان الصهيوني. كل ذلك لم يؤثر، يعني هذه الحرب التي كلفت خلال 3 أسابيع أكثر من مليار دولار أمريكي، واستقدام كل يعني حاملات الطائرات تقريبا إلى المنطقة، لم تستطع أمريكا أن تحسم هذه المعركة، وظل اليمني هو الذي يسيطر على المجريات، يسيطر على أفق هذه الحرب، ويضغط على الأمريكي في البحر الأحمر من خلال استهداف حاملات طائراته. واليوم شاهدنا أيضا إطلاق صواريخ باليستية مباشرة على حاملات الطائرات التي بدأت تهرب من المنطقة، وأيضا محاولة لاستخدام سفن جديدة، لأن هذه السفن التي استهدفت أصبحت خردة عسكرية لا تستطيع الاستمرار أو المواجهة أو يعني تقديم أي دعم عسكري وجوي في سبيل إكمال هذه الحرب. لذلك اليمن اليوم هو دولة إقليمية عظمى بالنتائج السياسية والعسكرية والقرار المستقل وتطوير نفسه بذاته. وبالتالي اليوم أمريكا مندهشة ولا تستطيع أن تقول غير ذلك، وبالرغم من الأكاذيب التي يسوقها ترامب بأنه استهدف القيادات لدى حركة أنصار الله والجيش اليمني مدنيين، ويضرب العائلات والقبائل التي تشارك في
طيب دكتور علي بيضون، يعني
أنه ينتصر في اليمن وبأنه يدمر.
نعم دكتور علي بيضون، لم تعد معادلة الردع تقتصر على البحر الأحمر، بل امتدت إلى عمق الكيان الصهيوني لتصل نيرانها إلى قلب تل أبيب. ما هي تأثيرات القوة اليمنية المتصاعدة والهجمات الصاروخية على مناطق في عمق الكيان الصهيوني على مستقبل محور المقاومة؟
طبعا اليوم اليمن هو الدولة الأساسية تطلق النيران وتطلق المسيرات والصواريخ الباليستية بكافة أنواعها سواء العادية أو الفرض صوتية. وما زال العدو الإسرائيلي يعيش حالة الحرب والتهديد والتحديات، لا سيما في العمق الإسرائيلي في موضوع استهداف العاصمة أو جافة المحتلة. وبالتالي العدو الإسرائيلي كل يوم يعني بالرغم من كل المحاولات الدفاعية أو يعني الأجهزة والصواريخ الدفاعية والمنظومات التي يعني تدعمه بذلك أمريكا فيها، لسيما منظومة ثاد والباتريوت وغيرها من المنظومات الموجودة لدى الكيان الصهيوني، لم تستطع أن تتعامل لتل أبيب وللعمق الإسرائيلي. لذلك المسألة والأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية والمعنوية ما زالت قائمة على رأس الكيان الصهيوني الذي لا يستطيع مع وجود أمريكا إلى جانبه اليوم ومع وجود يعني الحرب المدمرة على اليمن في موضوع استهداف المدنيين والمراكز الحيوية، لكن لم يتخلص الكيان الصهيوني من هذه المشكلة لا في موضوع يعني مرور سفنه بشكل طبيعي ويعني إعادة تشغيل مطار أيلات أم الرشراش ولا مرفأ أم الرشراش أيلات ولا أيضا مرفأ حيفا. وبالتالي المشكلة الاقتصادية والمشكلة الأمنية واستخدام اليمنيين للصواريخ والمسيرات ما زال قائما وهو يحاصرها دائما. وبالتالي لا الحرب الأمريكية على اليمن استفادت منها إسرائيل ولا قادرة هي على أن تتفادى التداعيات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وخصوصا أن يعني المستوطنين الذين ينزلون إلى الملاجئ بشكل يومي وهم يخافون باستمرار أصبح لديهم فقدان للثقة من أن هذا الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن يحميهم، ولا المنظومات التي استجلبوها إلى داخل الكيان الصهيوني قادرة على حمايتهم بالرغم من التطمينات الأمريكية وبالرغم من الدعم الأمريكي الغير محدود وبالرغم من المنظومات الأمريكية التي تستخدمها الولايات المتحدة إلى المنطقة، وحتى أيضا بالرغم من مساعدة بعض الدول العربية في ضرب الصواريخ التي تذهب إلى الكيان الصهيوني، ما زالت هذه الصواريخ تشكل تهديدا كبيرا للكيان الصهيوني وهي استمرار للحرب ولم تتوقف هذه الحرب. وبالرغم من تجدد القتال وخصوصا في 18 من آذار والعودة إلى القتال بشكل كبير جدا في هذا الموضوع، أن إسرائيل لم تصل إلى مرحلة الأمان وأن المشكلة ما زالت قائمة وأن الموضوع الأساسي هو إيقاف الحرب في غزة لكي تتوقف عملية إطلاق الصواريخ والتهديد من الجانب اليمني.
طيب دكتور، لماذا تواصل بعض الأنظمة في المنطقة التزام الصمت وفرض التعتيم الإعلامي على الضربات التي توجهها القوات اليمنية للقوات الأمريكية وقطاعها البحرية بالبحر الأحمر؟
طبعا ليس من مصلحتهم أن يظهروا الحقائق والمعلومات الصحيحة في موضوع مجريات الحرب والخسائر والنتائج العسكرية، لأنه كيف يسوقون هذه المعلومات، كيف يطرحون هذه المعلومات على يعني الرأي العام في دولهم ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول أن تسوق بأنها استطاعت أن تضرب الحوثيين أو حركة أنصار الله أو القدرات العسكرية اليمنية وأن هذه الحرب يعني نجحت في الوصول إلى أهدافها، ولكن إلى اليوم ما زالوا يشهدون إطلاق الصواريخ على حاميات الطائرات وإطلاق الصواريخ على الكيان الصهيوني. وبالتالي كيف نجحت أمريكا في هذه الحرب وهي التي ترسل التقارير الاستخباراتية بأنه هذه الصواريخ لم تجدي نفعا في القيام في ضرب مخازن الحوثيين أو حركة أنصار الله واليمنيين؟ وبالتالي أين هذا النجاح وأين هذا الانتصار؟ وبالتالي فشل العملية العسكرية وفشل هذه الحرب سوف يؤثر على ترامب وعلى وضعه المتهالك، وخصوصا بعد مشكلته في موضوع الحرب التجارية والاقتصادية في رفع الرسوم الجمركية مع الكثير من الدول والتي سوف يعني يجتمع أعداء الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربات كبيرة جدا من الاقتصاد الأمريكي. لذلك استنزاف عسكري في اليمن، عدم الوصول إلى انتصار حاسم في اليمن، مشكلة المرور لحاملات الطائرات والسفن التجارية إلى الكيان الصهيوني لم يعد متاحا بسهولة في هذه المرحلة، كل ذلك سوف يضغط على الإدارة الأمريكية وأيضا حتى الدول التي تتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول أن تضعف يعني النتائج التي يحصل عليها اليمنيون في موضوع الصمود، في موضوع ضرب القوات الأمريكية في المنطقة، إفشال المشروع الأمريكي في المنطقة. لذلك هم يحاولون أن يعتموا إعلاميا على ما يقوم به اليمن لكي يحافظوا على ماء وجههم، ولكي لا تثور يعني شعوبهم عليهم، لأن اليمن بالرغم من القدرات الضعيفة هو يقوم بواجبه تجاه القضية الفلسطينية. أما بقية الدول العربية التي هي تدعم الكيان الصهيوني أو هي ضمن الحلف الأمريكي في المنطقة لا تقوم بأي واجب لا أخلاقي ولا سياسي ولا اقتصادي ولا عسكري تجاه حماية الفلسطينيين وأهل غزة، وبالتالي سوف ينقلب عليهم شعوبهم إذا ما عرفوا وعلموا بأن اليمن ينتصر وبأن اليمن بالقدرات المحدودة هو أمريكا في المنطقة، وبالتالي هذه الدول لا تقوم بأي دور ينفع الشعب الفلسطيني ويحمي القضية الفلسطينية. وهذه مسألة حكومات وتحرج العائلات الحاكمة في الدول العربية المحيطة لليمن بأن اليمن بالرغم من ظروفه يقوم بدوره الإنساني والأخلاقي، بينما هم يدعمون الكيان الصهيوني بشتى الوسائل لكي يبقى موجودا وقائما ولا ينهار.
دكتور علي بيضون، أرجو أن تبقى معنا، أتذهب بعيدا رجاء، نأخذ فاصل قصير ثم نعود نواصل الحوار معكم في حدث وحوار. أعزائي الكرام تابعونا بعد الفاصل.
أعلن للعالم أجمع
أننا سنعطي مهلة أربعة أيام.
إذا استمر العدو الإسرائيلي بعد الأربعة أيام في منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، استمر في الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، فإننا سنعود باستئناف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي. كلامنا واضح تماما، ونقابل الحصار بالحصار.
نصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم، وردا على مجازر العدو الصهيوني المجرم بحق إخواننا في قطاع غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النصر لإسرائيل.
يفرون إلى الملاجئ حذر الموت، لكن صاروخ اليمن ملاقيهم سباق محموم، فمن يصل أولاً؟ المستوطنون أم صاروخ باليستي اخترق الحواجز التقنية والمنظومات الدفاعية ليعبر بخفة ساحر نحو هدفه في فلسطين المحتلة.
اليمن اليوم واقفة وحدها بمواجهة أمريكا، تتحداها بلا خوف بلا تردد. للعرب وينكم؟ بعدكم نايمين؟ وانتوا وين يا فرسان السنابات؟ يا ابطال الرجزات، وين النخوه؟ وين المروه؟ وين الغيره؟ طبعا غزه قبل كشفتكم ومسحت بيكم الارض، والان اليمن مكمل عليكم، ما ضل عندكم ولا شيء. ترى التاريخ ما يرحم، سمعوها زين. اذا اليوم ما تحركتوا ترى باكر جاي الدور عليكم، وذاك الوقت لا تحلمون واحد يوقف وياكم.
نعم أعزائي المستمعين، نعود إليكم وإلى حدث وحوار تحت عنوان القوة اليمنية قهرت العنصرية الأمريكية. أعود إليك يا دكتور علي بيضون، يعني ماذا يعني إدخال أمريكا حاملة الطائرات أو حاملة طائرات أخرى إلى ساحة المواجهة؟ ألا يعني أن الأسطول هاري ترومان أخفق في المواجهة مع الصواريخ اليمنية؟
طبعا يعني هذا بطريقة أو بأخرى يعبر عن أن الموجود في المواجهة حاليا هو لا يستطيع أن يكمل الحرب، أن الذخائر بدأت تنفذ وبدأت تنتهي وهي بحاجة إلى إمدادات سريعة. لذلك زجت الولايات المتحدة الأمريكية بالحاملة الطائرات الجديدة كارل فينسون، وبالتالي هي تقول بأنني أريد أن أستمر في هذه الحرب وأن أدعم وأعزز ما هو موجود في البحر الأحمر، وبأن ما هو موجود غير كافي. وهذا بطريقة أو بأخرى يعني إعلان عن فشل عسكري وفشل استخباراتي وفشل في نهاية هذه الحرب، أنهم لن يصلوا إلى أي نتيجة بالرغم من كل ما هو موجود يعني من حاملات طائرات ومدمرات مرافقة وسفن حربية قائمة. وبالتالي ستتحول هذه السفن سواء القديمة أو الجديدة إلى أهداف مشروعة لليمنيين في موضوع ضربها في البحر الأحمر وفي المنطقة السيادية لليمن، وخصوصا أنها تمارس عدوان واعتداء كبير وواضح على المدنيين، على المؤسسات المدنية وعلى المرافق الحيوية. هم يقولون بأنهم في الإعلام يقولون ويسوقون بأن هذه الحرب تؤتي نتائج طيبة وبأنهم يسيطرون وبأنهم يضربون المراكز ويقتلون القيادات، وبالتالي هذا لم يحصل، إنما هو للاستهلاك الإعلامي وطمنة الشعب الأمريكي الذي يدفع ثمن هذه الحروب وهذه يعني الصواريخ التي تطلق بشكل يومي. وبالتالي يعني المشروع الأمريكي إذا ما استمر في هذا الغرق في أتون المستنقع الذي يعني حاول ترامب أن ينهي الحروب في المنطقة ويعم السلام، وإذا به يعود إلى القتال مجددا، يعود إلى فتح استنزاف للموازنات الأمريكية العسكرية، زج بمفخرة القطع البحرية والطائرات والصواريخ والمخزون الاحتياطي، وخصوصا المخزون يعني الذي كان يضعه في منطقة المحيط الهندي والبحر الأحمر ومنطقة الشرق الأوسط الذي يهدد به روسيا والصين إذا ما حصلت هناك أي مواجهة عسكرية. وبالتالي هو اليوم يستنزف طاقات الجيش الأمريكي القوات البحرية الأمريكية في معركة ليست أولوية بالنسبة لترامب. فهذه مشاكل كبيرة جدا سوف بأن ترامب الذي وعد انتخابيا بإيقاف الحروب إذا به اليوم يفتح حربا لا طائل منها ولن ينتصر فيها مع اليمن، ومن الممكن تفاديها، وخصوصا أنه اليوم يحاول تهديد إيران وبفتح حرب جديدة مع إيران، وبالتالي أين ستصبح المنطقة، أين ستصبح يعني مصالح أمريكا في المنطقة، وأيضا 50,000 جندي وضابط أمريكي في المنطقة إذا ما استمرت هذه الحروب وفتح حروب جديدة والتوسع في هذه الحروب، أين سيكون المشهد، كيف سيكون المشهد في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا يعني أمريكا تعاني من أزمات اقتصادية تحاول أن تحلها من خلال إجراءات تجارية واقتصادية، وهذا ما سيفتح الباب واسعا على يعني الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع الضغوط والاستنزافات المالية ومحاولات من قبل الدول المتضررة في موضوع ما قلنا عنه وموضوع الرسوم الجمركية، لا سيما أوروبا والصين، وحتى بعض حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بدأوا يتذمرون من هذه القرارات المرتجلة من قبل ترامب. لذلك اليوم المنطقة في منعطف خطير جدا، ماذا يريد ترامب أن يفعل، كيف سيأخذ الأمور في حلحلة يعني إنهاء هذه الحروب في المنطقة وعدم فتح حروب جديدة، هل هو يريد أن يبرر حضور القطع البحرية وحاملات الطائرات إلى المنطقة من خلال الحرب على اليمن وبالتالي يعيد ترتيب وضعه في المنطقة من خلال ذرائع جديدة، هل يريد أن يهدد إيران بطريقة غير مباشرة، كل ذلك بطبيعة الحال سيتضح في الأسابيع.
دكتور علي بيدون، الفكرة وصلت المحلل والكاتب السياسي، كنت معنا من لبنان في حدث وحوار، شكر لكم هذه الإيضاحات وهذا الحضور، أتمنى أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله، في أمان.
شكرا لكم. شكرا لكم.
طيب أعزائي الكرام، نعود إلى رسائلكم عبر الواتساب، ومعي من اليمن عبد القوي في رسالته الصوتية، نستمع معا.
قواتنا المسلحة اليمنية، الطيران المسير، القوى الصاروخية، كل تشكيلاتها، أيضا الدفاع الجوي، أسلحتنا حاضرة في مواجهة العدو الصهيوني. وحقيقة أننا قهرنا اليوم العنجهية الأمريكية على كل المستويات، جوا وبحرا، وهناك مفاجآت قادمة بإذن الله جل وعلا ستفرض نفسها في ميدان المعركة التي نحن اليوم في مواجهة مباشرة مع الكيان الصهيوني، مواجهة مباشرة أيضا مع الإدارة الأمريكية، مع الأنجهية الأمريكية، وهناك أيضا بشائر قادمة على كل المستويات، وأيضا حاضرون شعبيا قيادة لمواجهة الغطرسة الأمريكية وأيضا التهجير الذي يسعى إليه الكيان الصهيوني لأخواننا في غزة، ولكن لن يكون بإذن الله جل وعلا، وهناك مفاجآت وبشائر قادمة في الأيام القادمة من يمن الإيمان والحكمة، وكما قال مصطفى إني أرى نفس الرحمن من قبل اليمن. اليمن اليوم لله الحمد والشكر يمتلك قيادة، يمتلك شعب، يمتلك أسلحة يمنية، صنع محلي لله الحمد والشكر، ونعم هذا هو الأمل الذي نتمناه أن يكون أخواننا في فلسطين في عزة في كرامة، أيضا محور المقاومة سيكون حاضر لمواجهة كل الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء. التحية لكم، معكم عبد القوباش من اليمن.
نعم أعزائي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا من حدث وحوار، وتناولنا فيه القوة اليمنية قهرت العنجهية الأمريكية. ملتقانا بكم في الغد إن شاء الله، ولقاء آخر جديد تدرك الحين. السلام عليكم.
حدنا أخوات حدار لحب قدر المواقف، سبقناها العواصف بقت حكم التعاني، حنك والفصاحة العرب لو وصفنا نبي قلاها عنا الإيمان يماني، أسود وعالي مرة ملوك ميدان عزايب لسرت بشرع طفان، بنادق ندوت فوق المعالي حنه للتحدي والفعل حان، أسود وعالي مرة ملوك ميدان عزايب لسرت بشرع التحدي والفعل حال، حنا القوة وفعال شموخ بكبتي جبال، يمن هي المكان أهلها الموت تشهد، أهلها الموت تشهد، حنا القوة وفعال شموخ بكبتي جبال، يمن هي المكان أهلها الموت تشهد، أهلها الموت تشهد، هاي 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 هاي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الخامسة حتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الرابعة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامجكم أسلمت لله. ننقل لحضراتكم قصة أخت كريمة جذبها إلى اعتناق الإسلام جمال نظامه العبادي وتكامله الذي يرقى بالإنسان إلى أسمى آفاق الروحانية والسعادة. ندعوكم لمتابعة حلقة اليوم.
مستمعينا الكرام، ننقل لكم قصة الأخت الكريمة فاطمة دودو من الجزء السابع من موسوعة من حياة المستبصرين. وقد ولدت هذه الأخت سنة 1397 للهجرة في دولة زائير، كانت على الديانة المسيحية، وذلك لأن دولة زائير كانت فيما سبق تحت هيمنة الاستعمار البلجيكي، وهذا ما أجبر الناس لتقبل الديانة المسيحية. تقول: كان جد أمي مسلما، وهذا هو الأمر الذي جعل أسرتنا لا تكون جاهلة بالإسلام مطلقا، فحاول أخي أن يبحث في هذا المجال، وكانت نتيجته أن أسلم بعد ذلك.
وتكمل فاطمة قائلة: والملاحظ أنني عندما كنت على الديانة المسيحية كنت أحب العبادة، ولم يكن لدينا من العبادات إلا القليل، وهذا الأمر لم يكن يحقق رغبتي في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فكنت أشعر بأن هذه الطقوس الدينية المتداولة بين النصارى لا تشبع نهمي للقرب إلى الباري عز وجل. وحينما بلغ عمري 13 عاما أحسست ذات يوم ومن خلال النقاش الذي يدور بين أخي وبين أمي أنه قد اختلف معنا في منهج العبادة، وهذا ما أثار حبي للاستطلاع، فراقبته فرأيته يغسل كل يوم عدة مرات وجهه ويده بالماء، ثم يتوجه بخشوع إلى الله، ثم يركع ويسجد عدة مرات، فاستفسرت منه الأمر، فأخبرني أنه أسلم وانتمى إلى دين خاتم الرسل محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، فطلبت منه أن يبين لي ما قد انتمى إليه، فجعل أخي يشرح لي عن الإسلام وعن عباداته وأحكامه، وكان أكثر ما أعجبني هو كثرة عبادة الصلاة والتوجه إلى الله بها، وأحسس بمحبة خاصة تجاه الإسلام، فطلبت من أخي أن يعلمني كيفية الدخول في الإسلام، فقبل أخي ذلك وأصبح يعلمني الأحكام والعبادات الإسلامية. أخبرت أمي بعد ذلك بإسلامي، فقالت: إن الإسلام يفرض على منتميه أن يصلوا كل يوم 5 مرات، فهل تطيقين ذلك؟ فقلت: نعم. فلما رأت أمي شوقي وتلهفي لعبادة الله من طريق الديانة الإسلامية لم تمنعني من ذلك.
وكما تلاحظون مستمعينا الأفاضل، فإن تلبية الإسلام بأكمل صورة للحاجة الفطرية للارتباط بالله عز وجل من خلال نظامه العبادي السامي كان السبب الأساس لاعتناق الأخت فاطمة دودو للإسلام، ثم توجهها لدراسة العلوم الدينية فيما بعد. وثمة سبب آخر يعبر عن لطف إلهي خاص تحدثنا عنه، ويتشير إلى أن اسمها كان فاطمة قبل اعتناقها للإسلام. وقالت هذه الأخت:
قد يستغرب البعض فيستفسر لماذا سميت باسم ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله، في حين كانت ولادتي في عائلة مسيحية. وفي الحقيقة كان سبب ذلك هو أنني لما كنت جنينة في بطن أمي رأت والدتي في عالم الرؤيا شخصين قالا لها: إنك ستلدين بنتا، فإذا ولدتيها سميها فاطمة كاسم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما انتبهت أمي من منامها استغربت من ذلك، ثم راجعت المكتبة باحثة عن رسول الله، فوقع في يدها الكتاب الذي كانت تبحث عنه، فلما صفحته وعلمت بأن اسم ابنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة، قررت أن تسميني بذلك الاسم، فلما أسلمت علمت بعناية الله بي. كما كان من أهم الأسباب في إسلامي أنني ترعرعت في عائلة كانت متأثرة بجد أمي المسلم، فكنا قد حرمنا على أنفسنا شرب الخمور والكحولات وأكل لحم الخنزير والأشياء التي حرمها الإسلام، وإنني أظن أن ذلك كان له دور في إسلامي وإسلام كافة أعضاء أسرتي الذين أسلموا بعد ذلك. ثم إننا واجهنا بعد إسلامنا تعدد المذاهب في الإسلام، وكان معظم المسلمين الذين يتواجدون في منطقتنا هم من أبناء العامة، فكان من الصعب علينا معرفة المذهب الصحيح بينها، فتصدى أخي للبحث والدراسة حول المذاهب، وكانت النتيجة أنه شخص بعد تتبعه للأدلة والبراهين أحقية مذهب أهل البيت عليهم السلام من بين المذاهب الإسلامية، ثم بادر ليبين لنا ملخص الأبحاث التي كان يستنتجها من مطالعة الكتب، فقررنا اتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام لما ثبت لنا من أحقيتهم بالنص الصريح من الله ورسوله، فسلكنا نهجهم واعتنقنا مذهب التشيع، وكان ذلك في عام 1410 للهجرة في مدينتنا كينشاسا بدولة زائير.
وتتابع الأخت فاطمة دودو: ثم أني بادرت بعد ذلك لتلقي علوم أهل البيت عليهم السلام في إحدى المساجد اللبنانية التي كانت موجودة في بلدتنا، فحاولت أن أرفع مستواي الفكرية والعقائدية لأكون أداة مؤثرة في إصلاح واقعنا الاجتماعي، ولم أكتفي بذلك بل حاولت المجيء إلى إيران لرفع مستواي العلمي، وتحققت أمنيتي والتحقت بجامعة الزهراء في مدينة قم المقدسة.
وبهذا مستمعين الأحبة في كل مكان نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من أسلمت لله.
نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة